أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث تعارض الأحوال، وقلنا الكلام في هذا البحث الذي تعرض له المصنف في الأمر الثامن من أمور مقدمة كتابه يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان أحوال اللفظ، وذكرنا أن لللفظ أحوالا كثيرة، وقد تعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لأحوال خمسة: المجاز والإضمار والاشتراك والنقل والتخصيص. ويقابل هذه الأحوال الخمسة الحقيقة، فالمجموع ستة أحوال. النقطة الثانية هي في بيان أهمية هذا المبحث، وهذه أيضا من مقدمات هذا المبحث، مقدمة تشويقية تجعل الطالب يهتم ويعتني اعتناء فائقا بهذا المبحث. وذكرنا في هذه النقطة أن السامع لللفظ أو القارئ له حالتان: نفس السامع له حالتان، أو نفس القارئ له حالتان. الحالة الأولى أن يحرز حال اللفظ، وحينئذ لا نواجه مشكلة، أحرز أن الاستعمال حقيقي، أو أحرز أن اللفظ مشترك، أو أحرز إرادة التخصيص، حينئذ لا يوجد عندنا مشكلة، المدار مدار هذا الإحراز. الحالة الثانية ألا يحرز حال اللفظ بأن كان يشك هل اللفظ استعمل على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، أو هل اللفظ مختص أو مشترك، أو هل هناك إضمار في الجملة أو لا يوجد. ولأجل هذه الحالة عقد بحث تعارض الأحوال، والغرض من عقد هذا البحث من قبل علماء اللغة وعلماء الأصول بيان الأصول الجارية في هذا الشك والمحددة للموقف. إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والإضمار أو الحقيقة والاشتراك إلى آخر الصور المحتملة، ما هي الأصول الجارية في هذه الموارد المختلفة للشك؟ وقلنا علماء الأصول ذكروا أصولا متعددة أو عندهم عدة أصالات، أصالة الحقيقة وأصالة عدم النقل وغير ذلك. فقيمة بحث تعارض الأحوال في أنه يوقف الطالب على هذه الأصالات أو الأصول ويحدد له موارد جريانها. والنقطة الثالثة في بيان ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه من أن موارد الشك في الأحوال أو موارد تعارض الأحوال تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول موارد دوران الأمر بين الحقيقة وغيرها، والقسم الثاني الذي لم نتحدث عنه أمس في تعارض الأحوال هو أن لا يدور الأمر بين الحقيقة وبين غيرها، بل يدور الأمر بين أحوال اللفظ الأخرى غير الحقيقة، كأن يدور الأمر بين الاشتراك والنقل، أو يدور الأمر بين الاشتراك وبين التخصيص، أو بين النقل وبين التخصيص إلى آخره. وكان كلامنا سابقا في القسم الأول، بعد لم نصل إلى القسم الثاني. وقلنا القسم الأول توجد فيه صور خمسة، صحيح أم لا؟ وقلنا في هذه الصور الخمسة نواجه سؤالين. السؤال الأول هو أن المصنف ذكر أن الأمر قد يدور بين الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والإضمار أو الحقيقة والاشتراك أو الحقيقة والنقل أو الحقيقة والتخصيص، ودوران الأمر بين الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والإضمار معقول، لأن الأمر هنا يدور بين الحقيقة وغيرها. الاستعمال المجازي غير الاستعمال الحقيقي، والإضمار ضرب من ضروب المجاز، ولكنه مجاز في هيئة الإسناد. إذا قال المتكلم اسأل القرية، هنا إذا كان يوجد إضمار وأن المقصود اسأل أهل القرية، تكون هيئة إسناد السؤال إلى القرية في استعمالها مجاز، لأنه أسند فيها السؤال إلى القرية ولم يقصد ذلك، وإنما قصد معنى آخر وهو إسناد السؤال إلى أهل القرية. فهيئة الإسناد إلى القرية استعملت في غير ما وضعت له، وهو إسناد السؤال إلى أهل القرية. فالإضمار ضرب من ضروب المجاز، فيعقل دوران الأمر بين الحقيقة وبين الإضمار، لأن الأمر هنا يدور بين الحقيقة وبين غيرها، وأما دوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك أو النقل أو التخصيص فغير معقول، لأن الاستعمال في الاشتراك وفي النقل وفي التخصيص على نحو الحقيقة أيضا، فكيف يقال يدور الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك أو النقل أو التخصيص، مع أن الأمر هنا بحسب الدقة لا يدور بين الحقيقة وبين غيرها. نحن نحرز أن الاستعمال حقيقي على كل تقدير، وفي مقام الجواب على هذا السؤال نقلنا محاولة السيد الروحاني صاحب المنتقى قدس الله نفسه الزكية، وقد أعدت اليوم تلخيص ما تقدم مع نحو من التفصيل، لأنكم لم تلخصوا فأحببت أن تكونوا على ذكر مما تقدم. السؤال الثاني الذي نواجهه في القسم الأول من قسمي تعارض الأحوال هو: ما هو الموقف العملي في هذا القسم إذا دار الأمر بين الحقيقة وبين المجاز أو الإضمار أو الاشتراك أو الناقل أو التخصيص؟ هل الموقف تقديم الحقيقة أو تقديم غير الحقيقة أو التفصيل؟ ما هو موقفنا في مورد الشك في الصور الخمس للقسم الأول من قسمي تعارض الأحوال؟ واضح السؤال؟ في في مقام الجواب يوجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بتقديم الحقيقة مطلقاً، إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ إلى إرادة غير المعنى الحقيقي. مع فقد القرينة على إرادة الاشتراك فيما إذا دار الأمر بين الحقيقة والاشتراك، نأخذ بالحقيقة. وكذلك الأمر في دوران الأمر بين الحقيقة وبين المجاز والإضمار والنقل والتخصيص. وهذا ما يحتمل إرادة صاحب الكفاية له في قوله الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين الحقيقة إلا بقرينة صارفة عنه. قوله لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه، يحتمل أنه ناظر إلى هذا الاحتمال الأول وهو القول بتقديم الحقيقة مطلقا إلا مع قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي إلى حال آخر من الأحوال الخمسة التي تعرض لها رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ الاحتمال الثاني أن يقال لا تقدم الحقيقة مطلقا إلا مع ظهور الكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وذلك لأن الحجة للظهور، فما كان ظاهرا من الكلام هو الذي يؤخذ به. فإذا كان الظاهر هو الحقيقة يؤخذ بالحقيقة، وأما إذا كان الظاهر حالا آخر من أحوال اللفظ كالاشتراك أو النقل فإنه يؤخذ بهذا الحال الآخر. ويحتمل أن يكون نظر المصنف أيضا إلى هذا الاحتمال، لا يريد أن يقول المصنف إذا دار الأمر بين الحقيقة وغيرها مطلقا يؤخذ بالحقيقة مع عدم القرينة المعينة للحال، لا يريد أن يقول إذا كان الكلام ظاهر في الحقيقة لا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة صارفة عن الظهور. ويؤيد هذا المعنى قوله إلا بقرينة صارفة عنه إليه، فكأنه يريد أن يقول هناك ظهور في اللفظ في الحقيقة لو خلي اللفظ مع نفسه يكون ظاهر في الحقيقة، إلا أنه وجدت قرينة صرفت اللفظ عن هذا الظهور، حينئذ يؤخذ بالحال الذي صرفت القرينة إليه. أما إذا لم توجد هذه القرينة فيؤخذ بالظهور. يحتمل أن مراده بيان هذا الاحتمال، الأخذ بالحقيقة مع ظهورها إلا إذا وجدت قرينة صارفة عن هذا الظهور. واضح؟ طبعا السؤال بواضح أو هل فهمتم أو هل توجهتم من الأسئلة المتكررة في الحوزة، ولكن لا يترتب عليها أثر، لأنه إذا قلت لي في مقام الجواب واضح ما يدريني أن الصورة التي في ذهني وأريد إيصالها إليكم هي التي حصلت في ذهنكم. كلمة واضح لا تفيدني العلم بوضوح المطلب عندكم. حالي قبل جوابكم كحالي بعد جوابكم، ولكن اعتاد الأساتذة في الحوزة على أن يسألوا الطلاب واضح ويجيب الطلاب بواضح. على كل حال هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يفصل في صور وموارد دوران الأمر بين الحقيقة وغيرها، فيقال إن كان لله ظهور في معنى يؤخذ به، سواء كان المعنى الظاهر حقيقي أو كان غير حقيقي. والمقصود بالظهور ما يشمل الظهور التصوري والظهور التصديقي بقسمين. وأما إذا لم يكن له ظهور، أي دار الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك، أو بين الحقيقة وبين النقل، أو بين الحقيقة وبين حال آخر من أحوال اللفظ غير هذين اللذين مثلنا بهما، ولم يكن هناك ظهور في الحقيقة ولم يكن أيضا ظهور في الاشتراك أو في النقل أو في الإضمار، بأن لم يتشكل ظهور من رأسين، فهنا توجد صور. التفت بارك الله فيكم. الصورة الأولى أن يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز أو الإضمار بناء على ما ذكرناه سابقا من أن الإضمار نوع تجوز ولكنه في الإسناد وهيئة الجملة. وهنا حيث أننا نعلم المعنى الوضعي للكلمة وتردد الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فتجري أصالة تسمى بأصالة الحقيقة، وبهذا نقف على أول أصل من الأصول اللفظية الجارية في مورد الشك في أحوال اللفظ، وهو أصالة الحقيقة. ومورد أصالة الحقيقة ما إذا كنا نحرز المعنى الوضعي لللفظ، أي نحرز المدلول التصوري، ولكننا نشك في المراد الاستعمالي لللفظ. المتكلم قال رأيت أسدان، وأنا أحرز أن كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس المعهود المعروف، ولكن لا أحرز هل المتكلم أراد استعمال كلمة الأسد في معناها الوضعي أو أراد استعمالها في غير معناها الوضعي، أي دار الأمر بين كون اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي. هنا حيث نحرز المعنى الوضعي فيقال تجري أصالة الحقيقة، وإن لم نحرز الظهور التصديقي، لم نحرز إرادة المعنى الحقيقي، نحن نشك، شكنا هنا في الإرادة الاستعمالية. نقول مع ذلك هنا توجد أصالة، ووظيفة الأصالات هي حل موارد الشك، والأصالة هنا الجارية في دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز هي أصالة الحقيقة. السيرة العقلائية قائمة على التعامل مع هذا الكلام الذي يدور أمره بين الحقيقة والمجاز على أن المقصود فيه المعنى الحقيقي. الصورة الثانية أن يدور الأمر بين المعنى الذي نعلم أولا بوضع اللفظ له، وبين أن يكون اللفظ قد وضع مرة أخرى لمعنى آخر مع هجران المعنى الأول فيما إذا اشترطنا في النقل الهجران، أو مع عدم هجران المعنى الأول فيما إذا لم نشترط في النقل الهجران. فهنا نقول يدور الأب بين المعنى الأول الذي نعلم بوضع اللفظ وبين أن يكون اللفظ وضع مرة أخرى وهو مستعمل في المعنى الثاني الذي وضع له اللفظ في الوضع الثاني. أي باختصار يدور الأمر بين الحقيقة وبين النقل. فهل هنا يوجد أصل يعالج لنا تعارض حال اللفظ بين الحقيقة وبين النقل أو لا يوجد؟ هنا ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه يوجد أصالة تسمى بأصالة عدم النقل، وبين الشهيد في بعض كلماته أن أصالة عدم النقل المقصود بها أصالة التطابق بين ظهور الشخص وظهور النوع. هذه الأصالة التي تحدثنا عنها سابقا في بحث التبادر إذا تتذكرون، قلنا إذا شك في أن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هل هو المعنى العرفي العام الذي هو مدار الحجية أو هو ظهور شخصي متأثر بملابسات خاصة للفرد وليس ظهورا عاما، هناك ذكر السيد الشهيد أنه يمكن أن نحرز أن الظهور ظهور عام بأصالة التطابق العقلائي بين ما يظهر للشخص وما يظهر للنوع. نفس هذا الكلام يحاول أن يستفيد منه السيد الشهيد هنا في تفسير أصالة عدم النقل. إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين النقل، الأصل عدم النقل. ما معنى الأصل عدم النقل؟ في بعض عبارات الشهيد المقصود من عدم النقل أي هناك تطابق بين ما يشعر به الفرد اتجاه اللفظ وبين ما يشعر به العرف العام، فإنه إذا دار الأمر بين كون اللفظ مستعمل في معناه الأول الذي نعلم بوضع اللفظ له، أو هو منقول واستعمل في معنى آخر، فإن هذا مرجعه إلى أن السامع يشك هل اللفظ يستعمل في المعنى الآخر أو لا يستعمل، فحيث أنه لا يجد في وجدانه تبادرا إلى المعنى الآخر فيقول عدم وجداني للتبادر إلى المعنى الآخر يحتمل أنه عدم وجدان شخصي، ويحتمل أنه أيضا عدم وجدان نوعي، لست فقط أنا لا يتبادر إلى ذهني المعنى الآخر الذي أحتمل نقل اللفظ إليه، حتى النوع كذلك، وبمقتضى التطابق بين وجدان وإحساس الفرد والشخص وبين الوجدان والإحساس النوعي، نقول حتى النوع لا يحصل عندهم تبادر إلى المعنى الآخر الذي يحتمل نقل اللفظ إليه، وإذا لم يكن عندهم تبادر إليه فاللفظ ليس موضوعا فيه. فهنا الشهيد طبق أصالة التطابق التي مرت علينا هناك، ولكن بنحو سلبي في التبادر. قال تبادر المعنى عند الشخص يدل على التبادر النوعي، وهنا قال عدم تبادر المعنى الآخر عند الشخص يدل على عدم التبادر النوعي، فتطبيقه للقاعدة تطبيق في جانب السلب. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة، أنه عندنا أصلان. الأصل الأول أصالة الحقيقة وهي تجري في الصورة الأولى إذا دار الأمر بين الحقيقة وبين المجاز أو الإضمار، والأصل الثاني أصالة النقل، وفي بعض عبارات السيد الشهيد يعبر عنها بأصالة التطابق بين إحساس الفرد وإحساس النوع، وهذه الأصالة السيد الشهيد طبقها بتطبيقين. تارة طبقها بتطبيق إيجابي في بحث التبادر، وأخرى بتطبيق سلبي هنا فيما لو دار الأمر بين الحقيقة وبين النقل. وهل تطبيق السيد الشهيد هنا تام أم لا؟ يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.